أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الجمع بين الروايتين اللتين استدل بهما صاحب المدارك على التفريق بين الهوي إلى السجود في عدم الاعتناء بالشك في الركوع، وبين النهوض إلى القيام وضرورة الاعتناء بالشك في السجود. وقلنا إن الحالتين كما يقول صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية من واد واحد، بمعنى لا ينبغي التفريق بينهما في الحكم، ولكن يعني هذا من واد واحد بغض النظر عن النظر إلى الروايتين، لكن رددنا إشكال صاحب الحدائق بأن هذه قاعدة التجاوز، هذه مو قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص، قاعدة شرعية. يمكن أن يكون ملاك القاعدة بنحو عام هو أن التجاوز لا يتحقق إلا بالانتقال إلى جزء شرعي، إلا في هذا المورد الخاص وهو الشك في الركوع بعد الهوي إلى السجود. لأن الرواية في الحقيقة شو تصير؟ تصير دالة على أن في هذا المورد يعني يطبق الشاك قاعدة التجاوز، تخصيص للقاعدة بهذه الرواية، ولا بأس بذلك. وقلنا إن المحقق الأصفهاني لعل هذا رأيه، أما المحقق النائيني يرحمه الله فقد فصل كما مر علينا وقال إن السجود تارة نعتبره فعلا من الأفعال، وأخرى نعتبره هيئة من الهيئات. فإذا اعتبرناه ماذا؟ فعلا من الأفعال، فهذا الفعل له مراتب. أولى مراتبه تتحقق بالهوي، يعني مجرد أن يكون قد أهوى إلى السجود كأنه سجد، فيتحقق الانتقال من حالة إلى حالة، وبالتالي تكون هذه الرواية وهي رواية عبد الرحمن، هذه الرواية متناغمة ومنسجمة مع رواية إسماعيل بن جابر المتقدمة، يعني كلاهما من واد واحد. أما إذا جعلنا السجود هيئة من الهيئات، وهذه الهيئة ما لها إلا حالة واحدة إذا صح التعبير، يعني مو فعل له بداية ونهاية، لا، هذه الهيئة تتحقق مثلا بوضع المساجد السبعة، فيكون الإنسان ساجد فيكون يعني المكلف المصلي ساجدا. يقول هنا يحصل التنافي بين الروايتين. طيب كيف نرفع هذا التنافي يا محقق يا نائيني؟ قال سهل، أيضا تصير إحدى الروايتين فيها أطلاق والثانية تقيد الأولى. شلون؟ يعني إحنا شو نقول؟ كأن رواية عبد الرحمن تدلل على وجود إطلاق، أن التجاوز يتحقق بشنو؟ بمطلق الفعل بالهوي. وذيك رواية إسماعيل بن جابر تقول ترى هذا الإطلاق مقيد، ترى ما يتحقق إلا إذا كان هذا الهوي المراد منه مثلا شنو؟ هو السجود. يعني شلون يصير من قبيل عبر بالهوي، وأريد بالهوي له فردان، الهوي له حالتان، هوي لا يكون سجودا، وهوي هو الهيئة اللي يصدق عليها سجود. فرواية إسماعيل بن جابر تقول إن المراد بالهوي هو القسم الثاني، فتكون رواية إسماعيل بن جابر هي المقيدة لرواية عبد الرحمن. وطبعا قلنا أشكل على المحقق النائيني أن هذا مو من قبيل الإطلاق والتقييد، لأن التقييد في الحقيقة يكون المقيد يقيد الطبيعة السارية بفرد من أفرادها، مثل لو قلنا مثلا أكرم العلماء ثم قلنا ماذا؟ أي ولا تكرم الفساق، أو أكرم العدول، يعني العدول من العلماء، يكون قيدنا تلك الطبيعة المطلقة بأفراد خاصين من تلكم الطبيعة، صير واضح هنا. أما ها هنا فنرى أن رواية إسماعيل بن جابر دللت عليه على أن الانتقال يتحقق من جزء بالانتقال إلى جزء شرعي، وهذه رواية عبد الرحمن بن عبد الله وابن أبي عبد الله هذه لا تقول يتحقق أيضا بالهوي، فبينهما تنافي. فما نستطيع أن نجعل إحدى الروايتين مقيدة للأخرى. وأعطينا مثالا، قلنا تارة نقول مثلا أكرم العلماء، فإذا قلنا مثلا أو أكرم العالم، تالينا وأخرى نقول مثلا أكرم التقي، تارة يفهم من أكرم التقي يعني اللي هو المراد أن نحن نقيد ذلك العالم، العالم مو مطلق العالم، العالم هو التقي، وأخرى لا، نريد بأكرم التقي هو إكرام على حدة يغاير وجوب إكرام العالم، لأن كان عندنا وجوبان أحدهما يختلف عن الآخر، يعني تكليفان، تكليف يقول لنا ماذا أكرم العالم، وتكليف آخر يقول أكرم التقي، فيصير بينهما شنو؟ تنافي كما قلنا. ولذلك إذا تصادق يعني هم عالم هم تقي نقع في حيرة، نحتاج نطبق قواعد التزاحم كما مر علينا. أي طيب الآن يعني حتى أوضح المطلب، يعني لو فهمنا من قولنا أكرم العالم أن المراد به هو العالم التقي، وكان عندنا فقط عالم لكنه مو تقي، وعندنا تقي ولكن مو بعالم، وإحنا مثلا ما عندنا إلا حصة من وجوب الإكرام، فنقع في التزاحم أيهما يجب علينا أن نكرمه هنا، يعني يقع التزاحم في هذا الفرض كما مر علينا. طبعا مو كلامنا في هذا، بس نريد أنه يقع تنافي. إذن ما أفاده المحقق النائيني لا يخلو عن خجش، يعني لا يصلح أن يكون جمعا بين الروايتين، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية إسماعيل بن جابر. ثم أوردنا كلاما لمن؟ للمحقق الخوئي رحمه الله. المحقق الخوئي إيش قال؟ قال إن هذه الرواية، رواية إسماعيل بن جابر، ماذا تقول؟ إن شك في الركوع بعدما سجد، شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. طيب إيش معناها؟ معناها إنه إن لم يشك في الركوع بعدما سجد، يعني احنا استفدنا شنو؟ الحكم من خلال المفهوم، اي وهذا الحكم اللي استفدنا من خلال المفهوم راح ينتفي بانتفاء الموضوع. شلون ينتفي بانتفاء الموضوع؟ يصير هكذا: إن كان الشك في الركوع بعدما سجد فليمضي، لأنه ما عنده شك يعني قبل الركوع. وإن لم يكن الشك في الركوع بعدما سجد، بل كان الشك في الركوع قبل سجوده فلا يمضي. يصير واضح الشك في الركوع قبل السجود لا يستطيع أن يمضي. إذن الشك ها هنا ماذا؟ مفروض الوجود كما يعبر السيد الخوئي في المنطوق والمفهوم، وهو من قبيل شنو؟ من قبيل ما أوردناه في الاستدلال بآية النبأ. إيش قلنا في آية النبأ؟ ألم يشكل على الاستدلال بآية النبأ؟ شنو الإشكال اللي مر علينا؟ آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أو بجهالة. أي إيش قلنا في آية النبأ؟ قلنا الخبر إن جاء به الفاسق فتبين. طيب الخبر إن لم يأتي به الفاسق ليش ما يجب أن تتبين؟ لأن سالبة بانتفاء الموضوع ما في خبر حتى نتبين عنه، ما جاء، ما عندنا شيء، فلا تدلل آية النبأ على أن خبر العادل لا يجب ماذا؟ الفحص عنه، لأن أصلا هي ماذا؟ جاءي آية النبأ لتتحدث فقط وفقط عن خبر الفاسق. الخبر إن جاء به الفاسق فتبين. طيب إذا ما جاء الفاسق بخبر، الخبر منتفي بانتفاء موضوعه، بانتفاء المجيء. هنا كذلك نقول أما إذا قلنا هكذا في آية النبأ، النبأ هو الموضوع، النبأ إن جاء به العادل فلا تتبين، أما إذا جاء به الفاسق فتبين عنه، كان الموضوع هو النبأ، حينئذ يصير للآية مفهوم. بس قيل إن الآية لا مفهوم لها، يقول أيضا الرواية اللي جاء بها في المقام، يعني رواية عبد الرحمن ابن عبد الله، شو تقول هذه الرواية؟ إن كان الشك في الركوع بعدما سجد فليمضي. ليش؟ لأن تحقق انتقال من فعل إلى فعل. بس مفهومها شنو؟ مفهومها إذا لم يكن الشك في الركوع بعد ما سجد، خلاص بعد الشك منتفي، أي الحكم منتفي بانتفاء الشك. شو تقول؟ تقول المفهوم ماذا يقول؟ إن لم يكن الشك في الركوع بعد سجوده فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن شنو؟ ما في حكم لانتفاء الشك، انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. يكون نفهم ماذا يريد السيد الخوئي أن يقرره، فيقول الرواية التي استدل بها على المطلب وهي رواية إسماعيل بن جابر، احنا استفدنا الحكم من خلال مفهوم الشرط. إشكالنا على السيد الخوئي المتقدم ما هو؟ قلنا إن إشكالنا ليس من خلال مفهوم الشرط، بل من خلال الظهور للتحديد، يعني أن رواية إسماعيل بن جابر فهمنا أو فهمنا من هذه الرواية شنو؟ فهمنا التالي، أن هذا التحديد الوارد في رواية إسماعيل بن جابر، لأنه قال هكذا إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، هذا التحديد شنو؟ تحديد كما نعبر في تعبيرنا العرفي لوضع النقاط على الحروف، بأن الانتقال لا يتحقق إلا بالتجاوز إلى الجزء الآخر المقرر شرعا. أي إذن فهمنا مراد السيد الخوي يرحمه الله، يقول يعني ما في تنافي أصلا بين شنو؟ بين رواية إسماعيل بن جابر ورواية عبد الرحمن بن عبد الله أو ابن أبي عبد الله، كلاهما أو كل واحدة في ماذا؟ في واد يختلف عن الواد الآخر. طيب أنت يا سيد الخوئي إيش قصدك؟ يعني كيف تفهم هذه الرواية؟ أي قال رحمه الله سيد الخوئي، قال هذه الصحيحة اللي هي صحيحة عبد الرحمن أصلا جائية لتقرر مطلبا يكاد أن يكون أو يقرب من البديهيات، لنشوف شو تقول. قالت الرواية هكذا، أهوى إلى السجود. إيش معنى أهوى؟ معنى أهوى فعل ماضي، معنى يعني سجد، معنى أنه تحقق السجود منه، أي مو أهوى معنى أنه في حال الهوي حتى نستشكل بها ونقول إذا كان في هذه الحالة هو بعد لم ينتقل إلى السجود، فكيف إذا شك في ركوعه يمضي؟ هنا أهوى أصلا بمعنى شنو؟ أهوى بمعنى سجد. أي طيب شو الدليل على ذلك؟ يقول شوف احنا عندما عندنا تعبيران، تعبير بالفعل الماضي مثل أهوى وتعبير بالفعل المضارع. مثلا إذا أردنا أن نقول هكذا، زيد يصلي، هذا يصلي الفعل المضارع، شو يقولون؟ يقولون دال على أنه في حال الإتيان بالصلاة. لكن إذا قلنا مثلا زيد صلى، معناه أن الصلاة ماذا؟ جاء بها وانتهى منها. فإذا الفعل المضارع يدلل على الاشتغال بالفعل، أما الفعل الماضي يدلل على تحقق الفعل والانتهاء منه. فعندنا تعبيران، والرواية هنا رواية صحيحة عبد الرحمن تقول أهوى إلى السجود، يعني في الحقيقة تتحد مع ماذا؟ مع رواية إسماعيل بن جابر، كأنه انتقل من حالة الركوع إلى الحالة الثانية اللي هي ماذا؟ السجود. هذا تقريب السيد الخوئي، بادئ ذي بدء، تقريب جميل، وهو صناعي أيضا، يعني فعلا هذا ما يقرره النحاة إذ يقولون إن الفعل المضارع يدلل على الاستمرار، يعني كأنك ما زلت في الفعل، أما الفعل الماضي يدلل على التحقق والانتهاء من الفعل، هذا واضح. لكنه أشكل على السيد الخوئي من قبل صاحب المنتقى بهذا الإشكال، أن الأفعال التي يأتي بها المكلف هي على قسمين. القسم الأول يكون اللفظ دال على تمام المعنى بشراشره، مثل شنو؟ مثل لفظة الصلاة. أي يعني لفظة الصلاة موضوعة للصلاة بكل أجزائها، من أول جزء وهو التكبير إلى آخر جزء وهو التسليم. طيب الآن لو عبرت وعندنا كلام السيد الخوئي يعني يأتي في هذا القسم، لأن اللفظ موضوع لأجزاء متعددة ويطلق عليها، يعني لا يطلق أنه صلى إلا بعد الانتهاء من الجميع. أما إذا قلت يصلي فهو مشغول ببعض أجزاء الصلاة، صير كلام السيد الخوئي صحيح. لكن عندنا قسم من الأفعال لا، اللي عبر عنه ماذا المحقق النائيني، إن أما يصير فعل ولا هيئة، مثل السجود. إحنا شو نقول هذا في السجود؟ السجود يصدق على كل جزء جزء من السجود، الصلاة ما تصدق إلا على الصلاة مكتملة. يعني لما نقول صلى لابد أن يكون قد أتى بكل صلاته، لما نقول سجد لا يشترط أن يكون قد أتم سجوده، أتم سجوده، قد نقول سجد وهو بعد في حال اشتغاله بالسجود. فهذا الإشكال على السيد الخوئي، يعني يجعل ما فهمه من رواية عبد الرحمن بن عبد الله أو ابن أبي عبد الله يعني غير ظاهر، لأن الكلام أهوى، أهوى إلى السجود، السجود من قبيل القسم الثاني مو من قبيل الصلاة. يعني يمكن أن نطلق لفظ الماضي على السجود وهو في حال السجود، بمعنى آخر أو في حال يعني الهوي بعد يسار في السجود، ونطلق عليه نقول أهوى إلى السجود بعد لم يسجد، يصير مثل شنو اللي نطلق عليه ماذا؟ المشارفة. إني أراني أعصر خمرة، يعني هو في الحقيقة شنو؟ يعصر العنب الذي سيؤول إلى الخمر، يعني سيكون خمرة، المشارفة هكذا. فإذا في بعض الأفعال كلام السيد الخوئي لا غبار عليه، لكن في بعضها الآخر لا يصح كلام السيد الخوئي. واحنا كلامنا وين الآن؟ كلامنا في السجود، اللي ممكن أن نقول أهوى إلى السجود وبعد شنو؟ هو أهوى إلى السجود وبعد أصلا لم يسجد في حال الهوي، ونقول أهوى إلى السجود وهو في حال سجوده، ونقول أهوى إلى السجود وهو شنو؟ قد انتهى، يعني أتم آخر جزء من سجوده. فإذا أهوى يصدق على حالات مختلفة من السجود، فلا تكون الرواية بناء على هذا الفهم لكلمة أهوى على أنها موضوع لحالات، إذا فهمنا أنها كيفية، أو لأجزاء إذا قلنا فعل السجود هو فعل بناء على النظريتين اللتين أشار إليهما المحقق النائين، إن هذا هل هي أفعال أو هيئات. طيب، فإذا كلام السيد الخوي أيضا ما أرجع رواية عبد الرحمن، ما أرجع رواية عبد الرحمن إلى نفس ما استظهرناه من رواية إسماعيل بن جابر، يعني جعل بين الروايتين ما يوجد اتحاد كما قال السيد الخوئي، بل بين الروايتين اختلاف، إحداهما تقول لا يتحقق الانتقال إلا بتحقق السجود، يعني الانتقال من الركوع، وعليه أن يعتد بالشك في ركوعه ما لم يسجد. والأخرى وهي رواية عبد الرحمن تقول لا، حتى إذا لم يسجد وكان في حال الهوي يتحقق الانتقال، ويمكن أن يطبق قاعدة التجاوز. إذن عندنا هذا التوفيق بين الروايتين أو الجمع بين الروايتين بناء على ما أفاده المحقق الخوئي، أيضا لا يخلو عن خدشة. من هنا نعم قيل هكذا، قيل إنه يمكن الجمع بين الروايتين بالجمع التالي. شنو هذا الجمع؟ هو قريب من جمع المحقق النائين اللي مر علينا، ولكن بتطوير لكلام المحقق النائيني. شوفوا إيش قال المحقق النائيني، قال إن عندنا رواية مطلقة ورواية مقيدة لتلك الرواية المطلقة، اللي احنا قلنا يمكن أن يكون كلام المحقق النائيني يعني يمكن أن يكون صحيحا فيما تقدم، وقلنا حتى إذا لم نسمه بالإطلاق ما صدق عليه إطلاق تقييد، ولكن يمكن أن نسميه نتيجة التقييد. بس عندنا طريقة أخرى، شلون نجمع في هذه الطريقة الأخرى؟ نقول عندنا في الحقيقة حالتان، إحداهما شنو؟ أي إحداهما هي الانتقال إلى السجود، واللي وردت في صحيحة إسماعيل بن جابر، والأخرى هي شنو؟ أي هي الهوي. بس هذا الهوي يكون نلتفت، هو أي هوي؟ مو هوي مطلق، لا، هوي حال الشك. أي وهذا الهوي متى يحدث في الحقيقة؟ إذا قلنا هذا هوي حال الشك، في الحقيقة أصلا عرفا احنا ما نتصور، مو ما نتصور عقلا، عرفا ما نتصور الهوي وحدوث الشك إلا في حالة السجود. فكأن هذه الرواية، رواية عبد الرحمن، أيضا ماذا تقول لنا؟ هي مطلقة صحيح، يعني تشمل الهوي سواء صدق مع السجود أو كان مقدمة للسجود، لكن نحن نفهم أن هذا الهوي لا يراد الإطلاق منه حتى يشمل الحالتين، بل المراد بالهوي هنا هو الهوي إلى السجود، يعني المحقق للسجود. ليش الهوي إلى السجود؟ لأن هذا الإطلاق غير مراد بتقييد رواية إسماعيل بن جابر بأن الانتقال من حالة إلى أخرى لا يتحقق إلا بالسجود. أي فيكون هنا الهوي كأنه يدلل على حالتين، ورواية إسماعيل يعني هذا الهوي في رواية من؟ عبد الرحمن بن عبد الله، وذاك الانتقال من حالة إلى أخرى يحدد أن هذا الانتقال المراد به السجود. إن قلت ما الفرق بين هذا الجمع وجمع المحقق النائيني؟ قلنا جمع المحقق النائيني يوجد طبيعة مطلقة يتصور وجود طبيعة، وإحنا رددنا على هذا، قلنا ما في طبيعة سارية وتقييد للطبيعة، احنا هنا نقول عندنا حالتان، حالة تقيد حالة أخرى. ليش؟ شوفوا التعبير، يعني يصير تركيز نظرنا هنا في المقام على حكم الشك أو حكم الشك الحادث. الشك الحادث هذا له حالتان، حال الهوي إلى السجود وحال السجود. فشو تقول لنا الرواية؟ تقول لنا ترى اللي احنا ما لاعتبار هذا الشك إذا كان حادثا إذا كنت في حال السجود، مو إذا كنت في حال الهوي. فتنسجم هذه الرواية، هي رواية عبد الرحمن بن عبد الله مع رواية إسماعيل بن جابر. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.